بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لقد أنعم الله علينا نعمة ومن علينا بمنة، وهي أن جعل ولايتنا في مسلم، أو جعل ولايتنا إلى واحد من المسلمين يقدر دينه ويعترف بحق رب العالمين عليه وعلى سائر المؤمنين، ويعلم أن هناك يوم ينبغي أن يتقي كل مسلم ذلك اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه نعمة عظيمة، حتى ولو كان مجرد كلام، حتى ولو كان مجرد كلام، هذه نعمة عظيمة، لأنه عندما يكون في البدل أو في المقابل من يتولى الأمر ويعلن أنه سينحي الشريعة وأنه يعني لا يعرف لله حقا، وأن الأمر قائم على الأهواء وعلى ما تتجارى به الأهواء، فالبون بعيد، والمسافة بين الاثنين لابد أن تعترف بأن هذه المسافة تساوي نعمة من عند الله. فإذا انضاف إليها أن يكون من تكلم بذلك ومن ادعى ذلك أن يكون قد تكلم بذلك بصدق وقد ادعى ذلك بالصدق، فتلك نعمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. ولذلك نحمد الله عز وجل أن جعل ولايتنا إلى مسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا به رضاه. اللهم خذنا به إلى شريعتك، اللهم خذنا به إلى تمكين دينك. لكن لابد أن نعلم أن هناك حقائق وأمور وواجبات ينبغي أن يعلمها المسلم، باعتبار أن كل متغير يملي عليه أمور. الرجل عندما يكون أعزب، والمرأة عندما تكون في بيت أبيها لزوج لها، لا تكون عليها تلك التكليفات ولا يكون عليه تلك المسؤوليات التي تصير عليه بعد إذ يصير زوجا. فتصير المرأة بعد الزواج مسؤولة أمام الله عز وجل عن حسن التبعل وعن طاعتها لزوجها وعن صلاحها في إظهار طاعتها له وحفظه فيما يغيب عنه منها. كذلك عندما يتزوج الرجل تصير عنده مسؤولية حق الرعاية وحسن الولاية على رعيته التي يسترعيه الله إياها، والقيام بتلك الواجبات والحقوق التي نشأت بذلك التكليف أو بذلك الحال الجديد. كذلك كنا تحت ولاية طواغيت، أو كنا تحت ولاية طاغوت إلى أن نزعه الله عز وجل، ثم تولى الأمر أناس قالوا يعني أننا نتولى الأمر مؤقتا إلى أن يأتي من يتولى الأمر، وتنازع القوم إلى أن صارت ولايتنا إلى رجل مسلم. فصرنا أمام هذه الحقيقة مكلفين بأمور هامة، لأن كثيرا منا يمكن أن تغيب عنه هذه الأمور بسبب وجهات نظر، وعندما يضيع الدين بسبب وجهات النظر لابد أن تعلم أن هذا هو باب الهلاك. يعني الجهمية ما صاروا جهمية إلا بوجهات نظر، والمرجئة ما صاروا مرجئة إلا بوجهات نظر، والخوارج ما صاروا خوارج إلا بوجهات نظر، وكذلك فيما نحن فيه فيما بيننا ما كفر الانتخابات إلا بوجهات نظر، وما يرى أن مطالبة بالحقوق وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خروج على الحكام وكبائر عظيمة، ومسلك خوارج إلا وجهات نظر. يعني عندما تدخل وجهات النظر يخرج الدين، عندما تدخل وجهات النظر يضيع الدين. فلابد أن تعرف، لأن الوجهات النظر دي تساوي إيه في الشرع؟ كلمة وجهات نظر تساوي إيه في الشرع؟ تساوي إيه؟ الهوى، تساوي الهوى. ونحن نعرف أن الإنسان يتبع بما بيّنه الله لنا، إما الحق وإما الهوى. الاتباع يكون لواحد من أمرين، يكون لواحد من اثنين، إما للحق وإما للهوى، ما لهمش ثالث. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالحق حق وما سوى هوى. فعندما تدخل وجهات النظر مع الدين تجد أن الإنسان يضل ضلالا بعيدا. ولذلك المعصوم من عصمه الله من الهوى بأن يقيد نفسه بالحق. ولذلك يقول الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لن تكون منير، لن تكون مستقيم، لن تكون قويم الحال وقويم المسلك وقويم الفهم إلا إذا سرت وتقيدت بالحق. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا معناه أن من قيد هواه بالهدى ومن قيد هواه بالحق فإنه عندئذ يكون من المهتدين ويبعد بذلك عن الضلال. فلابد أن تعرف أن أنا عرضة إلى الضلال وأنت عرضة إلى الضلال. لا تظن أنك خلاص بينك وبين الضلال ده طلاق دائم وأنه لا يعود إليك أبدا، فهم؟ لا، بينك وبين الضلال شعرة يمكن أن تقفز إليها بسهولة جدا. طيب ما العاصم الذي يعصمك من أن تقفز إلى الضلال؟ هو أن تقيد نفسك بالشرع، هو أن تقيد نفسك بالشرع. لابد أن تفهم ذلك. وبالتالي الشرع علمنا لما يكون في مقام معين يبقى موقفنا نبرة إلى الله، موقفنا نأمر المعروف وننكر المنكر، فهم؟ ونرجع نقول يسقط الطاغوت، يسقط حكم العسكر، نبرأ إلى الله من الباطل، نريد شرع ربنا عز وجل، نبرأ من أهل المكر، وهكذا. عندما تصير الولاية في مسلم يبقى أنت مطالب شرعا، مش عشان أنت من الإخوان ولا مش الإخوان، ولا عشان أنت مش عارف من الفريق ماذا أو كذا. لا، التقسيمات والتفريقات إنما اتخذها أصحابها ظنا منهم أنها طرق للعمل، بغض النظر أنها صوابا أو غير صواب أو هي أقرب للهدى أو لا. هذه ليست مسألة، لأن أنا مذهبي أو منهجي من يوم أن تعلمت، وهذا ليس معنى أن أنا أقول أن كلامي وحي، أعوذ بالله من ذلك، إنما أنا أرجو الله أن أكون من المهتدين. أرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين، لأنه هو الهدى، هو باب القبول. كل إنسان على الضلال لا يمكن أبدا مهما أخلص يظن أنه يقبل. كل ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالإنسان مهما أخلص ومهما اتقى ومهما أصلح قلبه ومهما بكى ومهما تبتل وكان على غير الهدى فعمله مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد جاءت على المصدرية إمعانا في أنه رد بمعنى رد، لا استثناء في ذلك، مردود مردود مردود. ولذلك لم يقل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، إنما قال فهو إيه؟ فهو رد. وأيضا يقول من عمل عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. طب حتى وإن أخلص، حتى وإن أخلص، فالإخلاص لا يصوب فساد العمل، الإخلاص لا يصوب فساد العمل. افهم، واتباع الحق وصحة العمل، اتباع الحق وصحة العمل ما لها لا تشفع لفساد النية بحال من الأحوال، لا تشفع لفساد النية. لابد أن نفهم ذلك. لماذا؟ أنت مطالب حتى يكون عملك عند الله مقبول أن يتوفر فيه شرطان. الأول أن يكون العمل وفق شرع رب العالمين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أن يكون العمل على وفق ما شرع، لأنه ما شرعه لعباده إلا لأنه هو الموطن الذي يرضى به. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن هو ذا الموطن الذي ينبغي أن تتفهمه، وهو ذا الموطن الذي ينبغي أن تبحث عنه. لو موطن إيه؟ أن العمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان صوابا، هذا شرط. والثاني أن يكون، أن يؤدى بإخلاص، أن يؤدى بإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط الأول، فليعمل عملا صالحا. الشرط الثاني، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الشرط، حنفاء موافقين للشرع مائلين عن الباطل. فلا بد أن نفهم ذلك، وهذه مسألة محسومة، وأنا أعلم أنكم تعلموها، لكن التذكرة تنفع المؤمنين. وبالتالي لابد أن تفهم أنه أنت دائما تخاف أن تضل، تخاف أن تكون رسلاني، تخاف أن تكون قوسي، تخاف أن تكون وطني، تخاف أن تكون قومي، تخاف أن تكون دعوتك من أجل إرضاء خلق بناء على دعوة قومية أو دعوة وطنية أو دعوة أمنية. لابد أن يكون دينك مستقى من الكتاب والسنة بناء على استمرار المسار الذي كان عليه السلف الأول. أن مالك رحمه الله بيقول ما لم يكن يومئذ دين، يعني يوم الصحابة، يوم الصحابة والتابعين، ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. ما لم يكن يومئذ دين يعني يومهم دين لا يكون اليوم دين. لماذا؟ لأن الدين ما فيش فيه مدلات، والدين ما فيش فيه تعديلات، والدين ما فيش فيه يعني شيء حديث وشيء قديم، بل إن أصل الدين هو ما كان في القديم، وإن الدين الصالح هو ما كان في القديم. لماذا؟ لأنه الدين الذي، الدين القيم الذي لا عوج فيه، الدين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولذلك دائما تكثر دعاوى الأهل العلم فأن يقول اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومن بعدهم ومن بعدهم، ثم أشار إلى أنه تحدث ضلالات ويحدث اتباع للهوى، فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يحلف الرجل لا يستحلف، من باب أنه صار متبعا لهواه ويغلب الهوى حتى أنه يحلم صاحبه على أنه بيحلف عمال، زي المبلغة العامة، عمال على بطال. إشارة إلى اتباع الهوى وتسرب الهوى إلى دين العبد، إن يبقى الواحد عمال يحلف أقسم بالله العظيم والله العظيم والله العظيم، وكأنه بيقول نكتة أو كأنه بيلغو أو كأنه بيتكلم كلاما يعني لا يؤاخذ عليه، وهو يعقد الأيمان ويكررها على السامع من سهولة الأمر عنده. وذلك وما ذاك إلا دليل اتباع الهوى. فالدين يضيع إذا اتبع الهوى. وبالتالي أخوان لابد أن نفهم أن كل مرحلة ويمكن أن تضل وأن تهتدي. عنوان الهدى التقيد بالشريعة، وأنت تحب ربك وتحب دينك، وأنت تخلص وترجو قبول عملك، ترجو ثوابه، تخشى عقابه. يعني معناه ما اعتقدش ان اي انسان مثلا بياتي عشان يسمع مجلس فيه تذكره او فيه علم وبياتي صلاه وبياتي كذا وكذا الا من باب انه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. فالاخلاص باذن الله يكون، ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص. ولا استطيع ان افترض في احد، قد افترض في نفسي، لان الانسان لا يعلم الا نفسه، وقد يكون لا يعلم نفسه كما يعلمه ربه، لكن حتى يعلم يعني يعلم نفسه، لكن لا تستطيع ان تقول فلان مخلص او فلان غير مخلص، هذا امر الى الله وحده سبحانه وتعالى، هذا امر. ولذلك امرنا بان نتعامل فيما بيننا على الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. الشاهد هو اننا مع افتراض الاخلاص، اذا العاصم من الضلال مع افتراض الاخلاص هو الشرط الثاني، وهو التقيد بالشرع. والتقيد بالشرع يلزمك انك في كل مقام مقال، لكل مقام مقال، اذا احدثت وجب عليك رفع الحدث ان كان اكبر بالغسل وان كان اصغر بالوضوء او التيمم عند فقد الماء. اذا تزوجت صرت مسؤولا عن رعية، وصارت المرأة بعد ان كانت غير مسؤولة مسؤولة عن تبعل وحسن تبعل لزوج. اذا شارك في تجارة فصرت مستأمن على حق الشريك، وصرت امينا على ان تحوطه من ورائه، والا تسرقه، والا تخونه، والا تغشه، وهكذا في كل مقام مقال، في كل مقام حكم، انت مطالب ان تتقيد بذلك. فان كنت تعلم، ان كنت تعلم ذلك الحكم فانت مطالب بالامتثال به، وان كنت لا تعلمه، وان كنت لا تعلمه فأنت مطالب بأن تسأل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي عندما يتولى المسلم أمر المسلمين له عليهم حق السمع وحق الطاعة وحق الولاء وحق الدعاء ولو على المنابر، وأن تنصح له، والنصح له يكون بأن تدفع عنه وألا تؤكد ما يشاع في حقه، وألا تدع تترك من ينكر من ينال من عرضه أو يتهمه في دينه أو يخبب في دنياه، هذا من النصح. وكذلك النصح له أنك إذا رأيته حاد عن الحق ذكرته. ولتذكير الإمام والإنكار على الإمام باب واسع. وبالمناسبة موقع الدكتور محمد مرسي الآن على المسلمين، مش الإمام، لا يسمى إمام المسلمين، إنما هو أمير على المصريين، لأن هذه البلدة أو هذه المقاطعة أو هذه الولاية عندما يتولى الأمر فيها أحد باختيار المسلمين أو بطريق أو بآخر، فإذا مكن الله له وتولى أمرهم صار أميرا عليهم، لا يسمى إمام، لأن الإمام ده له أحكام أخرى. لكن بالتالي لابد أن يكون هناك نوع انتماء، ولابد أن تبحث عن الطريق الذي تعين به نفسك وتعين به أخاك وتعين به ولي أمرك. لم نزق ولاية الأمر من قبل، ولما كان بعض الناس بيلبس علينا في زمن الطواغيت يقول لك ولاة الأمور ما تخرجوش على ولاة الأمور، ولي الأمر، كنا بنحس بيعني بأن ناس عايشة في كوكب آخر تكلمنا فيما لا وجود له. النفوس تأنف والقلوب تبغض وتكره والنفس تلعن، وده يقول لك ولي أمرك والطاعة وما تخرجش عليه وما كذا، مع أنك لا ترى ذلك المعنى أبدا. أما الآن فأنت تذوق ولاية الأمر، فعندما يحدث كلام في القضايا التي كانت منكرة عندنا من قبل في ولي الأمر ووجوب الطاعة على ولي الأمر وعدم الخروج على ولي الأمر، لابد أن تعرف أن هذا الآن صار حق ولازم، مش قضية سياسية. قد يتكلم الإنسان أو الناس تظن، بعض الناس يظن أنه هو بيتكلم عن قضية سياسية ويقول لك ده إيه عشان خاطر الانتخابات وخد كذا، لا، أنا بتكلم على أنه ما من مكن الله له من المسلمين وتولى أمر المسلمين صار له بذلك حقوق، وصار على المسلمين تجاه واجبات. هذه مسألة ليس فيها كما بينت لكم، فالموضوع ما هوش بالصورة التي تظن أنها يعني مسألة كده اللي حصل فلان نجح فلان سقط كده، يعني زي ما يكون كده ايه موضوع متعلق بمباراة كرة او بمغالبة رياضية او بمسابقة. الموضوع متعلق بمسألة شرعية وهي مسألة الولاية، ولاية الأمر، مسألة الولاية. فإذا هذه الحقوق أنت مطالب بها الآن، وأنت مطالب أن تعرف أن هذا باب من العبودية افترض عليك لم يكن له وجود في حياتك، لأن كانت المسألة منها تسير على المخاصمة وتسير على المغالبة وتسير على الولاية بالمنكر وتسير على الولاية بالقوة والعضود، ليست بالاختيار ولا بالتمكين ولا بالموافقة ولا حتى بالاعتراف بحق الله. فإذا كان المسلم ومن تولى أمره قد اتفق على حق الله فيهم، وكما قلت لو لم يكن هذا الأمر إلا كلاما فهو حسن، هو نعمة لو لم يكن إلا كلام. ده مش معنى أن أنا بقر أنه يبقى كلام أو أن أنا أوافق على قدر الكلام فقط، لا، أنا أقول من باب المقابلة مع المنكر الأشد ومع الأسود الأشد، يعني أنا أقول هذا من باب التحديث بنعمة الله وليس من باب الإقرار على أن المطلوب هو أن يكون كلاما، لا، بل لأن أمر الولاية عظيم. ولذلك أنا بقول يا أخوان الكلام ده ليه؟ عشان أشحذ همم المسلمين وأحرضهم تحريضا شديدا كبيرا على ما ينبغي عليهم في هذا المقام. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي ولاه الله أمرنا حيشيل الطين، أنا رأيي أنه حيشيل الطين، لأنه حيصارع في أمرين، يصارع في كم من الفساد لا يعلم مدى إلا الله، ويصارع في كم من الأزمات وكم من التخلف عن مقام العدل مسافة كبيرة جدا. يعني أنت لما تيجي تعدل في حاجة معوجة 5% تبقى قريبة للعدل، إنما لما تكون معوجة 180 في الدرجة عايز تجيب المؤشر للاتجاه الآخر تماما عشان تجيبه للصفر أو تجيبه لنقطة العدل، فهذه المغالبة وهذا سير في طريق وعر جدا. هذا أمر. والأمر الثاني هو أنه سيقابل كثير جدا من أهل المكر الذين يضعون له الخوازيق ويحفرون له الحفر في طريق في المسار. فهذا يحتاج ماذا؟ يحتاج استعانة بالله أولا، وأنا أسأل الله عز وجل أن يرزقه حسن الاستعانة بالله، وأن يرزقه البطانة التي تعينه على الطاعة، لأن هذا رزق من الله عز وجل. ثم أن يكون وراءه من المسلمين والمؤمنين من يؤمنون بالقضية ويعلمون حقه بعد حق الله عز وجل في أن له عليهم الطاعة والمناصرة، فيبقى فيه يعني لجان شعبية، يبقى فيه ناس تفكر وتقترح، يبقى فيه ناس تساعد، يبقى فيه ناس تعد عدة وترتيب من أجل المساعدة في قضايا عامة ومصالح عامة. يعني بالأمس كان عندي درس وجلست مع الناس وقلت لهم مثل هذا الكلام ووطأتهم بعض التوطئة فيما يتعلق بما عليهم تجاه هذه الفريضة أو هذا المقام الجديد، وأيضا اقترحت عليهم وأيضا اقترح عليكم بحيث تنقلوا إلى أحيائكم وإلى أماكنكم إنه صار هو انه يبقى فيه كل ناس من اهل يعني التعاون على البر ومن اهل الفهم ومن اهل الايمان بالقضية والباحثين عن الاجر والمؤمنين بالتكاليف التي تأتي اليهم والحرص على ان يقوم بما عليه من باب فاتقوا الله ما استطعتم ومن باب التسديد والمقاربة، لان كل عبد فتح امامه باب تكليف واعرض عنه دي خطيرة جدا جدا، خطيرة الاعراض. كنت كونك ان انت تحاول وتفشل، تحاول تعمل ما تعرفش، تحاول تعمل بكسل، بس المهم انك كسرت قاعدة الاعراض. انا النهاردة لما يجي واحد يقول لي ما تحج اقول له بعدين وانا يعني كده معرض، هذا امر خطير جدا. مش ان انا ما حجتش، الخطورة في ان انا يمكن ان اكون قد اعرضت، والمعرض والاعراض باب من الكفر والعياذ بالله. فالانسان يخاف ان هو لما يدعى إلى أن يستجيب لبر ويدعى إلى أن يشارك في خير لابد يخاف بالإعراض فيسارع، وبعدين بقى يكسل، ما يبقاش بالكفاءة، ما يبقاش بالصورة المطلوبة، بس يكفي أنه هو كسر عارض الإعراض. دي نقطة مهمة، لأنه نحن نعوذ بالله من أن يقال لنا لبوا أمر ربكم فنتولى أو نعرض، نعوذ بالله، لأن التولي كفر والإعراض كفر، وهذا غير مظنون في المسلمين، بل بالعكس المسلمون الحمد لله جربوا في مصر خاصة الشباب نساء أو رجالا وعموم الناس، وأقصد بالشباب مش أقصد يعني الشباب يعني 18 سنة، أقصد يعني في كل من له مروة وكل من فيه فتوة وكل من ظهرت له قوة، لا أقصد سنا معينا. شوف قد إيه كانت المظاهر الإيجابية في حملة الشيخ حازم، وقد إيه الناس كانت بتشارك بكل ما تستطيع، وقد إيه كان بيتكون حملات كثيرة جدا، عائلات كاملة، أب والأم والأولاد، بنات وأولاد، ذكورا وإناثا، يكونون من نفسهم خلية حملة من حملات الدعاية للشيخ حازم في وقت ما كان هناك نشاط في هذا الجانب. ودي ما هي إلا مثال، ليست حصر بمعنى أنه يكونها في هذا ثم بعدها لا. فمثل ذلك مطلوب الآن أكثر، ليه؟ لأنك أنت الآن عندك انتماء، البغض اللي كان موجود لبلدك نتيجة لكثرة الفساد فيها، الكره الذي وجد في نفسك نتيجة لكثرة اضطهادك وصدك عن سبيل ربك، ويعني بقت صورة معروفة أن كل ملتحي يبقى معناه ده المجرم بتاع أمن الدولة، وده الجهاز اللي بيكافح مجرمين الملتحين، فبقت تشكيلة كده وترتيبة في وضع البلد ان دول المجرمين وده جهاز مكافحة المجرمين، وبالتالي كل الناس عارفة ان هم دول بتوع دول ودول بتوع دول، وبقت الدولة عايشة على كده، وبحيث ان حتى لما واحد يتخانق راجل اللي يتأخر في الايجار يقول له انا هبلغ عنك امن الدولة، يروح يشتري منه الجبنة يلاقي حدقة يقول له انا هبلغ عنك امن الدولة، اي حاجة. فطبعا ده كان يورث في النفوس بغض، ويورث في النفوس كراهية، وعمل في الناس يعني نوع من السلبية الشديدة، مش هينتمي ايه وهيوالف ايه. الان انت ولو الى ان يشاء الله، ونسأل الله عز وجل ان تمتد مشيئته بالخير بنا الى ان يحكم فينا كتابه، يعني نعوذ بالله انها تكون ساعات وايام وشهور، نسأل الله ان يبلغنا به رضا، لان هذا هو الرجاء الامل في الله، لانه الذي بلغنا ذلك هو الله، والله اقسم بالله هو الله، سواء كان يعني غير قلوب القضاء، غير قلوب العسكر، أخذ بنواصيهم إلى ما يريد. لماذا؟ لأن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القاعدة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إذا ما تجده مكون تعلم أنه شاءه ربك، شاءه ربك، لأنه لا يمكن أن يكون في الكون أمر لا يشاءه، فما دام كان إذا فقد شاءه، وما شاءه لا يغلبه عليه أحد سبحانه وتعالى. فالفضل أولا وأخيرا إلى الملك سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، هو هذا قدره وهذا فضله، ونؤمل في ألا يحرمنا خير ما عنده، ونسأله أن يتم علينا نعمته، وألا يجعل فرحتنا بمجرد النتيجة، وإن كانت تفرح لكن نسأل الله أن يجعلها مجرد كلمة، بل يجعلها حقيقة، ويرزقنا حسن الإيمان بذلك وحسن الشكر على ذلك. وبالتالي يا أخوان، بقى عندك انتماء، بقى عندك ولاء، بقى عندك حب نصح، بقى عندك مشاركة، بقى عندك فرصة أن نكون إحنا الأمة بطانة عامة للأمير، أن تكون الأمة بطانة عامة للأمير. وهنا أوجه إخواني لأمر مهم، أننا ينبغي أن نعرف أن هذا الرجل عموما رجل مسلم عنده دين، هم الدين موجود في قلبه، كون أنه هو وضع في مقام يغالب عليه من كثير من الكفار كالنصارى، ومن ولاهم ومن عينهم ومن شيعهم ومن نصرهم ومن أحبهم ومن دافع عنهم ومن انتمى إليهم، أو من هم قريبون منهم، قريبون في الكفر، مش أقصد في النصرانية، كالعلمانيين والليبراليين والوطنيين والذين يتسمون بالثوار الذين يرون أن حق الثورة فوق حق الله، وأن حق الوطن فوق حق الله، وأن حق المطالب الثورية فوق حق الله، فيقولك مش عايزين الدين، مش عايزين الشريعة، مش عايزين، احنا عايزين الثورة. فطبعا ده نوع من الخبل، فهم؟ هو سيغالب بهؤلاء الناس وسيجد نفسه انه مسؤول عن كل هؤلاء الناس فيغالب. فقد تسمع منه من الخطاب او الكلام: انا لا اريد منكم ان نكون كالمتربصين. هتقول لي شوف قال ايه وشوف عاد ايه، وانا عارف ان انا هيتكل يعني هيخلوني ارمي التليفون، مش اقفله ولا بقفله مثلا دلوقتي يجي 20 ساعه، لا انا هرميه. بسبب ايه؟ ان هيقول لي شوف ده قال ايه، قال الديمقراطيه، والديمقراطيه كفر، يبقى ده الراجل ده كافر. ده قال مش عارف انا رئيس النصارى ورئيس المسلمين، يبقى راجل كذا رئيس النصارى يبقى اذا كافر، يبقى الراجل ده كافر. وانا هلاقي لحوسه وهلاقي مجاري في الدماغ، على انا عارف ان هلاقي في الدماغ مجاري كبير كتير جدا. انما الامر لابد ان تعرف بالتسديد والمقاربه، بالتسديد والمقاربة، وأن الأمر ينبغي أن يكون فيه من مراعاة المقام ومراعاة المغالبة ومراعاة كم المواجهات اللي ممكن تجعل في الأمر يعني كثير جدا من الأحوال اللي أنا في مقام الدين وفي مقامي هنا ما بسمحش لنفسي أن أنا أتكلم إلا بكلمة الحق، مهما كانت ثقيلة، مهما كانت مكلفة، مهما كانت شديدة، لأن المقام هنا لا يتحمل إلا هذه الكلمة، لا يتحمل إلا هذه الكلمة. أما مقام المغالبة، مقام المغالبة ومقام تسييس الأمور عندما يغلبك عليه كثير من الناس الذين لا يرون دينك ولا يحترمونه ولا يرون إقرارك عليه، يبقى لابد أن تغالب وتحتال. عبد الله بن حذافة قبل رأس الملك الكافر الذي ينبغي أن يقول له إن هذا الرأس ينبغي أن تقطع شرعا حتى يفك بذلك أسر بعض إخوانه الذين أمروا أن يقبلها، فقبلها. فهذه سياسة المغالبة. وكثير جدا من المواقف الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية قبل أمورا رأى عمر رضي الله عنه أنها تنازل في الدين، وطبعا ده كان تجاوز من عمر، بدليل أن عمر قال لقد ظللت أعمل لذلك اليوم أعمالا، يعني ظل يعمل من الطاعات ويتبع كثير جدا هذا اليوم بالحسنات، من باب أنه تفهم أنه بما أنه يعني اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يرى أن ذلك حق، لكن وجد بعد ذلك أنه لم يصب، وجد أنه بعد ذلك لم يصب الحق، وأنه قد تجاوز. تجاوز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب محمد، لا تكتب محمد رسول الله بل اكتب محمد بن عبد الله. طب هو محمد رسول الله شاء أم أبوه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله عز وجل، ومع ذلك تنازل. هذه أمور أنا طبعا مش بقول كده من باب أن أنا أوافق على ذلك بنسبة المئة، ولكن أنا تعلمت من ديني أن المواقف تسدد وتقارب عندما تكون المصالح العامة الكبيرة جدا، تكون المسألة مسألة توازن ما بين المصالح والمفاسد، وإن إنكار المنكر ليترتب عليه منكر أقل، هذا أيضا من السعي في الأرض بالصلاح. المهم أنا عارف طبعا أن في ناس كتير هتبقى دماغها يعني للأسف الفيش، وبجرف عربيتك حط الفيش مقلوبة، هتلاقي الأحمر بينور، واخد بالك ساعة ما يجيب برا، وتلاقي الأبيض بينور وانت بتضرب فرامل. أنا عارف أن في ناس كتير، لأن أنا عشرت الناس دي وتعاملت معهم كتير والحمد لله قلة، لكن الدماغات أنا عارف أنها هتبقى الفيش متركبة مش مظبوطة. فمجرد أنه هيقعد يقولك إيه هو وصل بالصندوق الديمقراطية كفر، وصل بالكفر إذن هو كافر على طول. أنا موضوع يعني عشت فيه كتير ونظرت فيه كتير جدا، وربنا سبحانه وتعالى جعل سبب، جعلني سبب برحمة ربنا. أول مرة الكلام ده إن أنا أرجع ناس من الدماغة دي وركب الفيش صح في شبرة، لأن أنا أساسا في دعوتي كانت في شبرة، وتعليمي وأنا طفل وأنا صغير في شبرة، وكنا لنا جولات أنا والشيخ محمد بن عبد المقصود، وكان برضو معنا رفيق ممدوح جابر، عشنا كتير جدا في مناظرات مع بتوع التكفير ومع بتوع الفرموية ومع غيرهم، وكان ربنا جعلنا سبب إن إحنا، وعشت معهم في السجن، وكان ليا مناظرات معهم في السجن على مدار 5 سنوات، برضو ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب إن فيش كتير تركب صح. طبعا في فيش تانية بتفرقع ما بترضاش تركب، تيجي تركبها تفرقع، لكن المهم ان هو ده امر موجود. اللي انا عايز اقوله ان انت ما تضيعش على نفسك فرصة انك تتفهم الموقف صح، وانك تقوم بالدور اللي عليك، والقاعدة محكومة: فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليه. المقام مش مقام طعن في أحد ولا كده، لكن أنا عارف أنه الأمور دي بتاخد أبعاد معينة بناء على الصورة المثلى، إما أن يكون مثل أبي بكر وإما هو كافر. نحن نرجو على الله عز وجل أن يسدده أو أن يوفقه إلى الخير وأن يعصمه من الفتن، وسننكر عليه أي منكر، لكنه ليس منكر بوجهات النظر، عندما يكون منكر بمرسوم الشرع لابد أن ننكر عليه، حتى ولو أن نعلم الناس أن ده منكر وليس أنه أتى من ولي الأمر فهو معروف، مفهوم؟ لكن أن يكون منكر راجع لوجهة النظر فإحنا اتفقنا أن وجهة النظر ما هي إلا هوى. الأمر الثاني أن أنت بغالب أنت نفسك شعب، أنت أنا وأنت ممن نريد أن يكون هذا فيه خير الدنة، وممن نريد أن يكون هذا فيه، أنا لو يعني أنا أقول لو لم يكن في هذا الأمر إلا أنه انتصر على دولة مغلبة، ها، والناس لغاية يوم الخميس كانوا بيقولك ده الصور اتعملت والبدل بتاع أحمد شفيق رأت القصر، وبعدين خلاص بقى كده سلم لي على المترو وخلاص انتهت القصة. فلو لم يكن إلا أنه إلا أن الله أظهر لنا، نحن الذين نؤمن به أكثر من غيرنا، إلا أنه أظهر لنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيكفي بهذه آية. لأن كل النظام والدولاب واللي مسكين الصندوق واللي قاعدين جنب الصندوق واللي معاهم مفتاح الصندوق واللي داخل جوه الصندوق كلهم ليسوا له ولا له ولا من نظامه، ولكن الذي يحرك النواصي يأخذ بالنواصي ويحرك القلوب هو الله سبحانه وتعالى وحده. ثم إن لم يكن فيها أيضا إلا بحبوحة معينة في ديننا تباعد عنا، يعني أنا عن نفسي أشكر للعسكر جدا جدا بغض النظر عن نظرتي ليهم وحكم عليهم، أنا أشكرها أمام الجميع من باب ما لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكر لهم يدان بيضوان أنا أحترف بهما، وهم لهم هذان اليدان أو هتان اليدان أنا تنعمت بنعم كبيرة منها من ورائهما. اليد الأولى أنهم قتلوا أمن الدولة بالنسبة لنا أو حجزوهم عنا، هذه مسألة لابد أن أعترف بها، أن لم يكن لي أن أقول أنا إن رحت أنا كنت قبل الثورة لو دخلت لو ذهبت في عقد فرح عرس فرح وبعدين اتكلمت كلمة خمس دقايق العريس كان بيبات في الحجز ما كانش بيدخل بمراته. أنا لا أقول نكت والله، مجرد ان اروح اتكلم في الفرح خمس دقايق الراجل يعين يتحرم من الدخله بمراته يروح يدخل الحجز، وبعدين بعد شهرين يطلع او بعد كذا كل ده ليه؟ مين اللي جاب فلان الفلاني في الفرح؟ فهذه نعمه وليست خاصه بي بل بمن هم افضل مني وسيادنا واخواننا ودعاتنا، نسال الله ان يحفظهم علينا. فدي مساله لابد ان نعترف بها. اليد الثانيه البيضاء الانتخابات، انتخابات ولا في امريكا، يعني النظام ده والوضع ده هو ده انتخابات فعلا حقيقه، عشان لازم تعترف، لان احنا متعودين ان احنا مدام ده وحش خلاص انتهى، ده مين ده؟ جوز امك، يبقى حتى لو كان ما جايب لك عربيه برضه هو جوز امك، فبالتالي هو ابن كذا وابن كذا، يا عم ده الراجل طيب يعني واخد باله منك ومن امك، لا هو جوز امي ما كده خلاص. فدي مساله عندنا نظامها كده مفيش فيها انصاف. لا، أنا عن نفسي بما تعلمت من إنصاف في ديني أنا أقول أن هاتان يدان بيضوان أنا أعترف بهما وأنا تنعمت بجزء منهم كبير. فدي نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل الثورة وجعل تلك الانتخابات سببا في أن نصر بتلك الساعة التي صار أميرنا مسلما. دي نظرة مبنية على قاعدة المصالح والمفاسد وقاعدة التسديد والمقاربة، وليست على القياس ما بين الوضع وما بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه حتى نفهم المسألة. فبالتالي أنت هتسمع كلام كتير وهتجد صاحبك ده يقولك لا 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 ده كفر ده، وده صاحبك ده يقولك ده، زي ما بيحصل كل طلبة المعهد والطلبة في المدارس وناس كتير بتدرس معايا، كل شويه يجي لي شاب صغير كده يقول ده فلان قال لي وده فلان قال لي وده فلان عاد لي. فده موجود وهيتنه موجود هيتنه موجود، بل هو نحمد ربنا سبحانه وتعالى. الناس بتقول لي اشمعنا يعني في موجودين ناس زي رسلانيين وزي كذا ومش عارف صاحب قناه العمى المسمى بالبصيره ومش عارف وكذا وكذا وكذا، يقول لي ليه وليه؟
هقول له طب انت فين؟ اذا كان احنا اصلا صراصير الدعوة، احنا بالنسبة لابن تيمية وابن القيم جرزان، يعني لا نسمى علماء ولا نسمى دعاء الا ليه كنتم، احنا على مقاس بعض، انا وانتو على مقاس بعض، لكن مش انا وابن تيمية وابن القيم على مقاس بعض. فكيف كان الحال في زمن ابن تيمية وابن القيم؟ كان الجهمية بيتحكموا في السلاطين، الجهمية كانوا بيتحكموا في ولاة الأمر، كان هم ليهم الكلمة العليا في الدين. يعني بلد زي دي هتجد الناس الإمام مسلم وبيصلي وبيقيم الشعائر وبيأمر الناس بأحكام الإسلام وبيقيم الحدود وهو جهمي. الإمام اللي كان المأمون اللي أمر بتعذيب أحمد بن حنبل كان جهميا جلدا، لأن بطنته بالدين كانت من الجهمية، وهو اللي كان بيجلد أحمد بن حنبل. يعني شوف انظر، طبعا ده قبل ابن تيمية، يعني معنى ذلك ان احنا لما النهاردة نبتلى ببعض الناس اللي بيهجصوا فده على قدنا، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى رحيم بيبتلينا على قدنا، لان لو كانت الفتن والمواجهات والمخالفون ومن يدعون من ما يدعون عندهم قوة زي ما كان زمن الجهمية او زمن انتشارهم في زمن الاولين، يبقى احنا كنا هنتفرم، لان من لا طاقة لنا بهم، حتى لو واحد عارف الكلمتين مذاكر شوية ولا عارف موضوعين ولا عارف مسائل يرد بيها، لكن مفيش القوة اللي تواصل قوة انتشار المخالف. يعني عايز اقول ان ده سنة ماضية وانه لازم يكون في كل زمان، ولما بينسلخ واحد النهارده القوصي مثلا بقى ماشي مع الفنانات والفنانين ويمشي مع العرايا ويروح مش عارف مهرجان سيما ايه ومهرجان مش عارف ايه حفلة ايه ومهرجان مش عارف الافلام الكلاسيكية في الكنيسة ايه، خاتمة اهل الضلال والبدع كده. نسأل الله ان يثبتنا على الحق. اللهم لا تفتنا ما احيتنا واسترنا ولا تفضحنا يا رب، يا رب عاملنا بجودك واعفو عنا. فدي دايما خاتمة اهل الضلال اللي هم بينتصبوا لمحاربة الحق والدفاع عن الطواغيت، زي النهاردة الدروس كلها بتاعت سين او صاد او عين من هذا الفريق ايه، شتم في فلان والطعن في فلان وتبديع فلان وتهم فلان خوارج وصب النقم على الاخوان، فهم حسوة ده دين، يعني ذكر المعايب حتى المعايب موجودة، ده مش دين، مفيش دين اسمه كده ان انا ابقى دين ودعوتي ليك وتربيتي ليك وتعليمي ليك ان انا ابقى عمال اذكر لك في معايب من حولك، من ينتسبون الى دينك، من هم اخوانك، وابقى عمال ربيك على ذكر معايبهم والتجرؤ في الطعن فيهم وتهوين شأنهم في نفسك، واول ما يذكروا عندك لا يكون لهم عندك الا اللعن والطعن، حتى ما يلهمش عندك حق ولاء ولا لحسة. طب ما هو معروف ان الولاء اهل السنة ذكروا ان الولاء ثلاثة اقسام، قسم من الناس يعني يولون باطلاق وهم اهل العدالة كالصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقسم يعادون يتبرأ منهم لا يوالون باطلاق وهؤلاء الكفر ومن لا حظ لهم في الايمان حكمهم الكفر والشرك، وقسم يوالى بقدر ويعاد بقدر بحسب ما فيه من ايمان وفسوق، يعني توالي 50% وتعادي 50% مشترك. ليه؟ لان هو في عنده ده وعنده ده، طب اعتبرونا زيهم، اعتبرونا من القسم المختلط ولا المشترك، لينا عندكم حتة ولاء ولينا عندكم حتة براء، لكن انتم ترون انه مفيش براء الا مننا احنا، مفيش طعن الا فينا احنا، مفيش اظهار عورات الا فينا احنا. هو ده الدين، هو ده التعليم، تتربى تقعد تدرس مع سنة ولا اتنين كل اللي خدته ايه، الخوارج والإخوان والفرق والحلولية والحزبيين طائفيين والخارجين على الأئمة وأهل الخروج على ولاة الأمور، وهو ده اللي تحفظه. يمكن لا تحسب مسألة لا في عقيدة ولا في فقه ولا في فهم أي شيء، لكن أنت أنجو بنفسك وابرأ بنفسك واعلم أنك الآن في مقام معين قدره الله عليك بأن جعل ولايتك إن رجل مسلم له حق عليك، حق السمع وحق الطاعة، حق المولاة، حق الدعاء، وكذلك حق النصح، وكذلك حق أن تكون بطانة عامة له، بطانة عامة له، والمعنى أنك ينبغي أن تقترح عليه وأن تفتح عليه، بأن زي ما قلت كنت بذكر الاقتراح اللي اقترحته أو نفذناه، يعني الحمد لله حاولنا ننفذه من الأمس، وهو أن نطبع أو نكتب استمارة استبيانية أنه بناء على الوضع الحالي والتعاون على البر والتقوى، وأنه من حق المسلمين على المسلمين أن يتعاونوا وأن يسعى بذمتهم أدناهم، وأن احنا كمسلمين نحاول بقدر الإمكان أن نتعاون في النظر في مصالحنا العامة. ف يعني هذه الاستمارة المراد منها أنك تشارك بذكر المشاكل العامة، المشاكل المتعلقة بالمصلحة العامة، ليست مشكلة أنك مديون أو مشكلة أنك عاطل أو مشكلة أنك مريض، ولكن المشاكل العامة المصالح العامة، زي مسألة القمامة، زي مسألة التكتك، مسألة الطرق الملخبطة، زي مسألة كعبارة الحواري، وإزاي ممكن تمهد ولو بأقل الإمكانيات بحيث يبقى في مشاركة ما بين الناس والرسميين مع كتابة الاقتراحات في الحلول. فدي ده اقتراح أنا أحب أنه يتفعل ويتنفذ، بحيث أنه ما يبقاش إحنا دورنا أن إحنا نيجي نحط إيدينا على خدينا ونسمع كلمتين في المسجد وبعدين نطلع نبقى قاعدين نتابع الأخبار والأحوال، وليس لنا سبيل أو ليس لنا جهد إلا النقد. بشوف قالوا ايه، بشوف عادوا ايه، وبقى لو قابلني وبقى مش عارف ايه، اشوف عملوا ايه، شوف سووا ايه، شوف قال ايه في النصارى، شوف قال ايه في الديمقراطية، شوف يا عم انا عارف هم الاخوان ما همش الا كده، وتقعد انت بقى ايه، ليس لك الا النقد وذكر السوء. فطبعا ده هيؤسمك وهيضيعك، لان زي ما قلت لك صار وليك واميرك شئت ام ابيت، والطعن فيه مأسمة ليك، لان الولاية للامام للأمير، ها الولاية للأمير، ها لازم تفهم انها في الشرع قوية جدا كالأبوة او البنوة للأب، يعني عقوق الأمير قريب جدا من عقوق الوالدين، افهم دي كويس، الآبق على أميره كالآبق على سيده وكالآبق على والديه. فمنفعش ان انت بقى تقول حسن مبارك الله ينتقم منه، واخد بالك، ودول ناس طواغيت وربنا يشله، فبرضه انت ما جالكش مزاجك تقول الدكتور مرسي الله ينتقم منه، مش وانت بقى خلاص ما انت واخد على اللغه دي، لا تفهم ان الموضوع ده يعرضك الى مسؤوليه خطيره. انا مش بتكلم دلوقتي عشان خاطر يعني شخصه، انا بتكلم عن الحقوق المتعلقه بالمقام، اما شخصه فهذا امر بينه وبين ربه، لكن انا عن نفسي ما سمعت من رجل حتى وقتنا هذا يجعل له علي حقوق تزداد مش تقل. من باب الحقوق الشرع علمني ان في المقام ده الوضع يكون كذا، ده شرع، طالما الامر دين انا ليه دعوه بالاخوان، ولا عمري دخلت الاخوان ولا عمري، زي زمان ايام في الجامعه جه فلان وفلان من غير ذكر اسماء عشان هما دلوقتي في اعلى يعني في القيادات العليا جدا، ويعني من الحاجات اللي ممكن ما تستغربوها وما تعرفوهاش ان الدكتور عبد البديع ده زميل ليا، لان هو دكتور عبد البديع دكتور في الطب البطني، دكتور في الطب البطني، فدي نقطة ممكن تكون ناس مش واخدة بالها منها، واحنا كنا اشتغلنا مع بعض في كلية. لان انا بشتغل في فرع في الطب ينفع اشتغل في الكلية هنا وفي الكلية هنا، على اساس انا بشتغل في فرع متعلق بالفارماكولوجي فبينفع في البشر وبينفع في البيطري، فانا اشتغلت معاه في البيطري وكنا مع بعض في النقابة، حتى لما كان بيروح النقابة قبل ان يكون المرشد العام بسنين طويلة، فدي علاقة عمل أو علاقة زمالة، لكن ما لهاش علاقة خالص بعلاقة الإخوان. لكن كتير منهم دعاني وأنا في زمن الجامعة في السبعينات، لكن أنا كنت اللي تربيت عليه إنه الجماعة في زمن الاستضعاف تفريق للمسلمين وتضعيف ليهم، صحيح بتكون قوة فيما بينهم ودعوة للتنظيم ما بينهم، لكن المهم مش هو ده الموضوع، ولا القضية إنك أنت تبقى السيرة الذاتية بتاعتي هي المواهية المسألة، لأن دي ما هيش قضية شرعية، لكن الشيء بالشيء يذكر ان الموضوع متعلق بمقام شرعي. يعني ايه مقام شرعي؟ يعني متعلق بقضية مالها موقف في الدين، انا مطالب بايه شرعا دلوقتي؟ مطالب بكذا وكذا 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 الذي بينته لك، فلابد ان تستوعب هذه القضية وتعرف حتى تسير فيما يعود عليك بالخير وما يترتب عليك وما يترتب به لك أجر وما يترتب به لك أجر. فعايزين نكون إيجابيين وعايزين نكون فعلا ناس نشهد بأن احنا فعلا يعني بنوالي في الله ونعادي في الله، وأن احنا بننتمي إلى من ولاه الله علينا، وأن احنا ندعو له. وخدوا بالكم الدعاء اللي انتم بتستهتروا به واللي انتم بتعتبروه يعني شيء كده من نافلة الأمر، هو السلاح الذي يترتب عليه أعقد الأمور وتفك به أكبر المشكلات. افهم وتتحقق به المعضلات. يعني أنا عن نفسي رأيي ظنا، لأن العلم الغيب يعلم ربنا سبحانه وتعالى، ظنا أن هذه النتائج بغض النظر عن قيمتها يعني في ميزان الشرع ومدى جودتها وعلوها، إنما هذه النتائج بما فيها من إيجابية، أنا أعتقد أن سببها الدعاء، سببها الدعاء. يعني الفترة اللي هي لما كم شعرنا شعر كثير منا، أكيد كل واحد منكم، أنا ظني إن كل واحد منكم قد إيه اجتهد في الدعاء، وقد إيه أصابته غمة، وقد إيه تلبكت أمعاؤه، وقد إيه انفطرت نفسه واضطربت عليه دقات قلبه من كل خشية المكر لما أجله وصاحب ذلك إشاعات. يعني كان في تأجيل وكأن في طبيخ في المطبخ بيطبخ وفي إشاعات بقى، لا ده فلان ده فلان ده فلان ده، كان ضباط المخابرات بيتصلوا بناس ويعني اللي يعرفوا حتى لو ما يعرفوا مثلا من بعيد أو ما اتصلش بيه مثلا 10 سنين، يقول فلان ده في المخابرات وبتاع، على فكرة ده هم خلصوا الموضوع لصالح فلان، بحيث طبعا بقى ايه يفتكر ده فعلا ده فلان ده، وبعدين يروحش نشرها بقى. تلاقي كل ما يقابل واحد يقول له انا اتصل بيا صديق قديم من المخابرات وقال لي ده اتصل بيا صديق قديم، وطبعا ماشي في وسط الناس بقى ايه يقولها بقى كأنه هو يعني ايه كأنه هو رئيس اللجنة اللي هتعلن النتيجة، وكأنه هو جمع الموضوع، يعني مش بيقولها حتى إشاعة. واحد قابلني قال لي ده كذا وكذا وظابط مخابرات، قلت له طب ما دي إشاعة، ما هو وظابط مخابرات يعني هيقول إيه، ما دي إشاعة، قال لي ممكن، قلت له طب خلاص طالما ممكن أنت ليه عمال كل ما تقابل واحد تقول له. يعني أقصد أقول إن هذا كله كانت إرهاصات كبيرة جدا، إرهاصات كأنا اتصل بيا ناس وأكدوا لي تأكيدا كأنا كدته، أنا كدته، لولا أن أنا تعلمت أن لما أنقل أقول يقال بعض الناس بتوحي بعض الناس بتشيع، لكن يعني بلغوا بي أنا نفسي أن أنا أكاد أكون خلاص. يعني الواحد يبكي بقى على مصابه، يبكي على مصابه، لكن سبحان من بيده الأمر ومن بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان من هو الملك وحده في الكون، سبحان من يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. أحمد شفيق هرب الصبح راح أبو ظبي سرا هرب سرا، يعني هو القضايا اللي موجودة أكثر من 42 قضية لا زال التحقيق فيها، وطبعا هو كان عامل حسابه أنه رئيس جمهورية، فبالتالي القضايا دي كانت تتقلب لصالحه، لكن هو استشعر الأمر كذلك، ف يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا شأن الملك، هذا شأن لا ينبغي إلا لله وحده، هذا شأن لا يشارك الله فيه غيره سبحانه وتعالى، لأنه هو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هو رب العزة، فالعز لا يكون إلا منه، العزة لا تكون إلا منه، إنه ربها، فهم؟ فبالتالي ما فيش حد يعز حد، ولا حد يملك الحق، لا أحد عز، حتى إذا عز الله بك غيرك فإن الذي عزه هو رب العزة سبحانه وتعالى. فأخوان أنا أرجو أن نتفهم هذا الكلام ونعرف أن هذا الحال الجديد نسأل الله أن يجعله حالا مباركا، ونسأل الله أن يجعله لنا غرورا، وألا يغر أميرنا بذلك، وأن يوفقه لما فيه الخير، وأن يرزقه بطانة حسنة، وأن نكون نحن عونا له، لا نكون يدا عليه بل نكون يدا له، وهذا يلزمنا بروح التعاون، الدعاء، عدم تصيد الأخطاء، تفهم الموقف، النظر إلى الأمر بأنه أمر مغالبة، وأنه أمر تسديد ومقاربة، وأن الأمر مش أمر حكم بشرع. يعني يا أخوانا نقطة قبل ما ننتهي، لو أنت عندك حتة أرض وأنت تريد أن تقيم عليها مشروعا ضخما عظيما، ولكن هذه القطعة مملوءة ب يعني الردم والهدم، مملوءة بالجيف، ومملوءة بالزبالات، ومملوءة بالخراب، بالخرب من المتاع، خربة، ما الذي عليك أولا؟ أنت تعرف أن من الضروري ومن اللازم ومن واجب الوقت ومن فرض الحال أنك لابد تطهر هذه الأرض قبل أن تفكر في أي شيء. ومهما كان تصورك فيما سيكون في هذه الأرض من أحلام ومن مشروع ومن مقام ومن حال عظيم، كل هذا يحول بينك وبينه إيه؟ أن تطهر هذه الأرض حتى تؤهلها وحتى تستطيع أن تقيم عليها ما تريد. فلما واحد يجي نزعك ويصرعك، لا، عايزين نفكر في اللي نعمله الأول، عايزين نفكر في المبدأ اللي حنشئه، اللي حننشئ على إيه؟ لابد من تطهير الأرض. لابد أن تعرف أن حال بلادنا بلد يشترى فيها نصف الأصوات. أنا أكاد أجزم لك، وإن كنت مش أستطيع القسم، لكن اللي أنا وقفت عليه من حقائق ونتائج، أكاد أجزم لك بأن الأصوات اللي صوتت لأحمد شفيق كلها عن بكرة أبيها مشترى، إما مشترى بوعود مصالح، وإما مشترى باشتراك مبدأ أو اشتراك مصلحة، وإما مشترى بمال من الفقير والغلبان. الرجل قال لي كده، قال لي 50 جنيه تفرق، قال لي 50 جنيه تفرق معانا. الواحد مننا بيشتغل يومين عشان ولا بأسبوع، وساعات يقعد من غير شغل قد ايه كده، صراحة 50 جنيه تفرق، فهم؟ 50 جنيه، مع ان الاصوات وصلت لحد 1000 جنيه في بعض المناطق اللي فيها كثافة. المرسي في مرسى مطروح كان مستعدين يسروا الصوت ب10,000 مرسى مطروح. ليه؟ لانه منعوا من دخولها اصلا، فطبعا هو كان عايز يعمل مغالبة ان مطروح دي، لان مطروح انت لو رجعت للنتائج الانتخابات هتجد انه الاف مؤلفة في المقابل مش عارف عدد قليل كده على العمدة، على مش عارف على المخبرين، على كم واحد كده يعني. لكن مطروح نفسها كلها اعطت ل، فدي مثال، ده مثال. لكن لما يبقى شعب ممكن تشتري منه نص الاصوات، يعني معنى ذلك انه مهلهل، محتاج مراجعة، محتاج دقداء وسمكرة، محتاج معايرة، محتاج إعادة تشكيل. ودي نقطة خطيرة ولازم تفهموها. والشعب ده في القضايا العامة والمصالح العامة شأنه شأنك. لو جبت أعلم الناس وأكبرهم، وجبت أسفه الناس وأحقرهم، هيبقى في مصالح الولاية العامة والكلام العام إيه؟ زائل وزائلك، مواطن زيه زيك، ومعاه بطاقة رقم قومي زيه زيك، ويخش مش الراجل العالم ولا الكبير ولا اكبر ناس ولا الراجل الكبير ولا الدكتور ولا هيخش يعلم كم علامه؟ علامه واحده، فاهم؟ واللي متباع ب 15 جنيه ده هيخش يعلم كم علامه؟ علامه واحده زيه زيك، وده عد وده عد. ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. فعلا كانش ده طلع ولا كده، ليه؟ لانه في شأن ربك. يعني سبحان من أوقف الشر لحد كده، لأنه هو كان شاري بحيث أن الموضوع يبقى يعني سارح، ولعله قلوب قبضت، فاهم؟ وقبضت يدها عن التعليم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى اللي يملك النواصي والإيه والأقدام، سبحانه وتعالى هو اللي بيملكها وحده. لكن هذا يبين أن الأرض ملها، الأرض خريبة تحتاج إلى تنظيف وتطهير قبل التفكير في البناء. يعني جزء من تفكير البناء، جزء من مشروع النهضة، جزء من مشروع البناء، جزء من مشروع طلب الشريعة انك تنظف. ها؟ ان لما تقولهم شريعة يقولك مدنية مدنية، لا اسلامية ولا عسكرية. خد بالك، لان الاصوات اللي اتشالت دي قطاع، والاصوات المنكرة للاسلام قطاع، والنصارى قطاع. يعني خد بالك، عشان بس ما تحسش ان انت يعني في مصر ايه خلاص. النهاردة ايه التلات ان شاء الله يوم السبت الشريعة هتتعمل. يعني طبعا ده يعني واحد يقول لي طب انت انا ده انا بموت ده انا بتمنى ان اشوفها بعيني قبل ما اموت. والواحد بيقول يا رب. لكن لابد انك تفهم ان الامر ايه ان كل لكل مقام مقال، وان الانسان بناء على عقله وفهمه لابد يتدبر الحال. ان الارض التي ينبغي ان نقيم عليها المشروع ملها خربة عفنة فيها من الجيف وفيها من الزبالات ما تحتاج الى تطهير. تطهير بقى اسبوع شهر سنة سنتين عشر سنين بحسب تقدير الملك. لان النفوس ان لم تكن مقدور عليها مقدور عليها او قابلة تتنكر للحق. انت تحكم تحكم في مرحلتين، انك تكون قادر على الناس قدرة لا تفلتهم منك فتحكمهم بأمر الرب بسلطانك الذي يقدر عليهم، وإما أن يكونوا قابلين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم ولم يؤمر بحكم إلا عندما صاروا الناس قابلين. في المدينة نزلت الأوامر بالحكم بما أنزل الله في المدينة بناء على ما تهيأت النفوس لذلك تهيأت النفوس لذلك فهم؟ أو أن يكون لك من السلطان ما تعمل إيه؟ تطري الناس إلى الحق دون أن يتفلتوا منك. والحمد لله الاثنين مش موجودين إلا من رحم الله، لا الناس قبله ولا أنت قادر عليهم ولا أنت قادر عليه. ده أنت لو طلعت قانون الصبح أو يعني مرسوم رئاسي يتعلق بأن الناس تصلي والناس تقفل محلات الصبح بكرة هتبص تلاقي الناس تقول لك ديكتاتورية دينية وهيخربوا علينا. بتصلي بس الناس تصلي، مش الناس تدفع كل واحد ربع جنيه للجامع، لا الناس تصلي الناس تصلي بس. فدي نقطة مهمة، أنت لا تستطيع أن تسود الناس إلا إذا كانوا يقبلوا أو لك عليهم من السلطان يمنع من تفلتهم. وطبعا لابد أن نفهم ذلك. يبقى ده هو ده عوار الأرض، هو ده عوار المكان الذي نسير فيه أو الذي يمكن أن نعمل فيه. فبالتالي لابد أن نفهم ذلك. واحد بيقول إنه في واحد أقسم لواحد من الأرض مرسل ورقة، أحد إخواننا أحد جلسائنا بيقول إنه واحد أقسم له إنه هو خد فلوس وراح عشان يصوت لشفيق صوت لمرسل الخطأ. احنا قلنا من الذي يملك النواصي والأقدام؟ سبحان الله العظيم، هو ربنا سبحانه وتعالى أجرى يده أجرى يده. فهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ده مصداق ما كلمتكم به. وبالتالي يا أخوان يعني برجاء أن تستقبل هذه المرحلة بأهلية أهلية. عسى أن يرى الله عز وجل في قلوبنا ما يبعث على أن يرزقنا خيرا مما نحن فيه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصلاح، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وأسأل الله أن يجعل ذلك بداية الخير لا آخرة. اللهم اجعل ولاية عبدك مرسي علينا بداية الخير لا آخرة. اللهم يا رب تقبل سعينا وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا. اللهم يا رب خذنا به إلى دينك وخذنا به إلى شرعك وحكم فينا كتابك وأذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود وبور المكر عنا وارزق عبدك هذا بطانة تعينه على الحق. اللهم اعصمه من الغرور واعصمه من الزلل واجعله عبدا صالحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.